أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية المراسيل، وجعلنا محور الحديث مراسيل ابن أبي عمير لأنها الأكثر ابتلاء، ومن الكلام فيها يظهر الكلام في غيرها من مراسيل بقية الثلاثة أو كل أصحاب الإجماع، بل سيظهر أن هذا البحث يرتبط بمراسيل آخرين من غير أصحاب الإجماع أيضا إذا تحققت فيهم الضوابط التي سيتحدث عنها إن شاء الله تعالى. وتقدم الكلام في الإشكال الأساسي الذي أفاده المحقق في المعتبر، أول من أفاده وتبعه عليه أيضا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وربما آخرون، وأجاب عليه المحقق البهائي رحمه الله بجواب لم نرتضه، حيث جعل الدعوة مختصة بالمراسيل، مع أن أصل الدعوة هي عبارة الشيخ، وهي ظاهرة جدا في أنها تتحدث عن المسانيد والمراسيل معا لا خصوص المراسيل. ثم ذكرنا أننا لم نجد كلاما فنيا صناعيا للجواب على هذا الإشكال، حاول صاحبه فيه أن يستوعب نكات البحث سوى السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، حيث تعرض لهذا البحث في بحوثه في شرحها على العروة الوثقى مقتضبا، وفصله بعض تلامذته وهو صاحب مشايخ الثقات رحمه الله وعليكم السلام في كتابه مشايخ الثقات، نقلا عن مجلس درس السيد الشهيد على الله مقامه الشريف، وحيث إن النكات العلمية تفصيليا غير موجودة إلا في كتاب مشايخ الثقات نقلا عن السيد الشهيد، وقد أيد تلامذة السيد الشهيد هذا النقل كالسيد الحائري والسيد الهاشمي، حيث سألتهما عن صحة نسبة هذه المعلومات للسيد الشهيد فأيدا نسبتها. فمن المناسب أن نجعل محور الحديث فيما أفاده الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف هو ما نقله هذا المحقق الجليل رحمه الله عن مجلس درس السيد الشهيد رحمه الله. ولكن وقبل أن أدخل في البحث لا بأس بالإشارة إلى نكتة في المقام، وهي أن الإشكال الأساسي في باب الإرسال، وهو أننا وجدنا بعض من ضعفوا في من يسند عنهم هؤلاء الثلاثة، فإذا أرسلوا أو أحدهم يمكن أن يكون المرسل عنه بعض هؤلاء، فيكون في الحقيقة على أقل تقدير ممن تعرض فيه الجرح والتعديل، فيكون شبه مصداقية للثقة. فحتى لو قبلنا الدعوة في المسانيد لا تتم في المراسيل لهذا الإشكال. هذا عمدة الإشكال الأساسي في المقام، وهذا الإشكال صيغ بروحية، وكأننا نعلم إجمالا أن الواقعين في الأسانيد المرسلة بعد ابن أبي عمير ونظيريه هم بأنفسهم بعض أولئك المذكورين في المسندات، قد يكون الواقع بعض من لم يتعارض فيه الجرح والتعديل، وقد يكون بعض من تعارض فيه الجرح والتعديل. وعلى هذا الأساس يصير شبهة مصداقية، مع أنه يمكن في مقام الإشكال أن يطور الإشكال أكثر، فيقال بأنه بالإضافة إلى ذلك يحتمل احتمال آخر، وهو أن يكون الواقع بعد ابن أبي عمير في المرسلة شخص ضعيف من غير أولئك الذين عثرنا عليهم في المسانيد، من الذين ضعفوا في الرجال. يعني يقال بأنه لا دليل لدينا على أن الذين أرسل عنهم ابن أبي عمير وحذفوا في السند هم بأنفسهم الذين أسندوا عنه، كما يحتمل أن 500 رواية مثلا التي هي مرسلاته، لا أريد أن أحدد 500 كمثال، كما يحتمل أنها أن رجالها هم نفس رجال أو بعض رجال المسند الذين، يعني 400 شيخ مثلا الذين أسند عنهم. كذلك يحتمل أن يكون المرسل عنه من بقية الرواة الذين هم في هذه الطبقة غير أولئك 400 شيخ الذين روى عنهم، لا دافع لهذا الاحتمال. لم يأخذ ابن أبي عمير على نفسه أن لا يرسل إلا عمن أسند عنه، ما عندنا هكذا شيء. والاعتبار أيضا يدفع هذا لوضوح أن ابن أبي عمير إنما أرسل لضياع كتبه وتحديثه مما سلف له في أيدي الناس ومن حفظه وعليه. فيقال بأنه يحتمل أن يكون الواقع في السند بعض الذين ضعفوا في مسانيده، بل يحتمل أن يكون الواقع في السند بعض المضعفين من غيرهم أيضا، وهذا تطوير شيئا ما للإشكال. إلا أن هذا التطوير يقال بأن نسبته الاحتمالية في مقابلها نسبة احتمالية أيضا، وهو أن نسبة من روى عنهم من الضعفاء أو المضعفين حيث إنها قليلة، كذلك في المراسيل هناك نسبة احتمالية قوية في أن يكون نفس النسبة منحفظة، لأن المسانيد أضعاف المراسيل كما تعلمون. إذا كان عند ابن أبي عمير حدود 6000 رواية منها حدود 500 رواية مراسيل، فلا شك ولا ريب في أن 5500 المسانيد نسبة الضعفاء فيها كانت هذه النسبة القليلة جدا، وهي نسبة عشوائية لأن ابن أبي عمير نسي بعض الأسانيد، ما نسي بعضها، بعضها بقيت كتب في أيدي الناس، بعضها ما بقيت كتب في أيدي الناس، فالقضية صارت عفوية عشوائية، ها؟ قضية الانتقاء. وعلى هذا فالنسبة، نسبة وجود ضعفاء آخرين في السند لا تزيد النسبة المئوية، لأن في مقابلها أيضا نسبة أن يكون هناك ثقات آخرين من غير من أسند عنهم ابن أبي عمير بنفس الدرجة. وعلى هذا الأساس فتبقى النسبة المئوية هي نفسها، لأنه إذا كان في المسانيد يروي عن 5 أو 6 أو 7 أو 10 حدود 20 رواية من 5500 رواية مثلا، فهو أيضا في المراسيل كما يحتمل أن يكون قد روى عن نفس رجال المسند
والنسبة الضعيفة التي روى فيها عن الضعفاء تحتمل كذلك. ها؟ يحتمل أن يكون قد روى عن أولئك الذين هم غير ضعفاء. إذا جينا واحتملنا أن يكون روى عن غيرهم فنقول الذين روى عنهم وهم غير هؤلاء الأربعمائة راوي مثلا في 5500 رواية، نسبة الضعيف فيهم، لأن الجمع صار تلقائي مو انتقائي، ها؟ نسبة الضعيف فيهم كما أنها محتملة أن يكون روى عن مضعف غير أولئك المضعفين السبعة أو الثمانية أو العشرة، كذلك أيضا يحتمل أن يكون روى عن ثقات بنفس الدرجة التي روى عنها في المسانيد، روى فيها في المسانيد عن ثقات، فتبقى النسبة المئوية الاحتمالية ثابتة، هي نفس النسبة. فهذا بالدقة مو تطوير. ها، النتيجة النهائية رح تصير أن هذا لا يؤدي إلى تطوير للإشكال، فنبقى على أساس الإشكال. أساس الإشكال كيف عالجه السيد الشهيد؟ نجعل هسه محور البحث والسيد الشهيد مع تعليقات على كلامه فقط. السيد الشهيد لأنه استفرغ الوسع في حل المشكلة في المراسيل، وللأسف انتهى إلى عدم حجيات المراسيل لكلام خبلاء لم يكن ينبغي أن يتوقف في حجية المراسيل لأجله، ومن هنا بعض أجلة تلامذته اعترض على توقفه رضوان الله تعالى عليه بحق هذا الاعتراض. في بداية البحث عليكم السلام، عندما أراد السيد أن يجيب على المراسيل قال نحن نتكلم تارة في المرسل الذي تعدد فيه الوسيط، كالمراسيل التي يرويها ابن أبي عمير عن غير واحد أو عن رط أو عن جماعة، يقول هذا قسم. وقسم ثاني وهو القسم الذي لا يدل التعبير على تعدد الوسيط بل ظاهر في اتحاده، كما يقول عن بعض أصحابنا أو بعض رجالنا أو عن أحدهم وما نظرها من التعابير. يقول نجعل محور الحديث هو النحو الثاني مو النحو الأول. دعونا من النحو الأول الآن، لأن إذا بحثنا في النحو الثاني وانتهينا إلى حجية النحو الثاني فالنحو الأول بطريق أولى، وإذا انتهينا إلى عدم الحجية في الثاني عموما سننتهي إلى الحجية في الأول للأطمئنان الشخصي بعدم اقتران ثلاثة من الضعفاء، لأن النسبة المئوية ستكون ضئيلة جدا، حتى من لم يرى حجية أصل الكلام كصاحب المدارك صاحب استقصاء الاعتبار آمن حيث يروي ويرسل عن غير واحد أن هذا المرسل حجة لإطمئنان الشخصي بأن الواقع فيه ثقة مو ضعيف، لعدم احتمال أن يقترن ثلاثة ضعفاء في نفس الطبقة مع قلة من يروي عنه من الضعفاء، لأن النسبة تصيغ حدود الواحد بالعشرة آلاف تقريبا إذا مو أكثر من الواحد من عشرة آلاف، وهو أن يكون الضعيف، وهذا يعني فالنسبة لا يحتفظ بها الذهن، مو فقط يحصل اطمئنان، اطمئنان تام قريب اليقين الرياضي تقريبا. إذن فالكلام والمشكلة الحقيقية موجودة حيث يرسل ابن أبي عمير ويرسل عن شخص واحد، عن بعض أصحابنا أو عن أحد رجالنا أو عن بعضهم، هكذا يعبر، تعبير لا يظهر منه أن الوسيط أكثر من واحد أو يظهر منه أن الوسيط واحد. في مثل هذه الحالة يقول السيد الشهيد عندي أكثر من محاولة لإثبات حجية هذه المرسل. المحاولة الأولى هو أنه ثبت لدينا عندما كنا نبحث في أصل الدعوة التي ادعاها الشيخ الطوسي في العدة أن هذا يعود إلى شهادة من ابن أبي عمير بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. هذا الكلام عام أو مطلق، وكأن ابن أبي عمير قال أنا لا أروي إلا عن ثقة مطلق. جيد، هذا ليس موضوعه الرواة، يقول السيد موضوعه الروايات، لأنه عندما يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة فكل مورد أروي فيه أشهد بوثاقة الوسيط. فموارد الرواية هي مواضيع الدعوة، فالموضوع هو مورد الرواية. فإذا أنا في الحقيقة رويت عن محمد بن سنان مثلا، أنا ابن أبي عمير، 20 مرة، فأنا كل مرة أروي بهذا أشهد أنه ثقة، لأنني أشهد بأني كلما أروي فأنا أروي عن ثقة. ولذلك إذا شخص له حالة ضعف وحالة وثاقة، ها، فيمكن تعيين أنه يروي عنه في حالة الوثاقة، لأنه يشهد أنه عندما يروي فهو يروي عنه وهو ثقة. طب إذا كان الأمر هكذا، فشنو يريد يثبت السيد الشهيد بهذه المحاولة؟ فيقول إذا الموضوع الروايات، فكل رواية من روايات ابن أبي عمير فرد من موضوع العام أو المطلق، ومصداق مستقل للشهادة منه بعدم الرواية عن غير الثقة. جيد. حينئذ في المسانيد نحن وجدنا 20 مورد يتعارض فيها هذا المطلق أو العام مع تصريح حجة لرجال آخر بضعف من يروي عنه ابن أبي عمير، فما سلمت شهادته في هذه 20 مورد؟ نخصصها أو نقيدها في خصوص 20 مورد التي ثبت في المسانيد أنها تعارض فيها شهادة ابن أبي عمير مع جرح من؟ مع جرح الجارح، فلم يسلم أن المورد من موارد الرواية عن الثقة. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى المراسيل. يقول السيد في المراسيل ليس لدينا علم أن ابن أبي عمير روى عن هؤلاء الضعفاء الذين هم 10 مثلا، روى عنهم في 20 موضع في المسانيد، وليس لدينا علم أصلا لا تفصيلي ولا إجمالي في أنه روى عن ضعيف غيرهم. هذا اللي طورنا به الإشكال قبل قليل. غاية ما هنالك يحتمل أن ابن أبي عمير روى عن هؤلاء الذين ضعفوا والذين روى عنهم في المسانيد في 20 مورد، فعندنا عام أو مطلق حجة، وهو شهادة ابن أبي عمير بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. هذا العام أو المطلق الحجة خصص وقيد في المسانيد، نشك أنه خصص وقيد في المراسيل أيضا، ولا علم لنا بالتخصيص والتقييد، ومن الواضح أن المطلق والعام حجة ما لم يأتي حجة أقوى منه تعارضه. إذا كان هناك جمع عرفي نجمع جمع عرفي، لا يوجد جمع عرفي نصير إلى علاج باب التعارض المستقر، إما التخيير أو التساقط. في موارد المراسيل حيث لا نعلم بوجود مورد روى أرسل فيه ابن أبي عمير عن ضعيف، وحقا يمكن ذلك، لأن قلنا في 5500 رواية 20 مورد، يمكن أن لا يكون في 500 البقية اللي هي مراسيل ابن أبي عمير، لأن ذوليك مسانيد 5500، في 500 اللي هي مراسيل يمكن أن لا يكون أرسل ولا مرة عن ضعيف، يمكن كل الذين أرسل عنهم هم أولئك الذين لم يضعفوا. وهو يقول أنا كلما أرسلت أو أسندت فأنا أسند أو أرسل عن ثقة، فشهادته واضحة. الآن أي مرسل نأخذه من مراسل ابن أبي عمير مصداق لهذا المطلق الشهادة منه أو لا؟ مصداق، نشك في أنه معارض أو لا. ليش نشك في أنه معارض؟ للشك في وقوع فلان في السند، فيقول هذا شك في التخصيص والتقييد الزائد. فإذا صار شكا في التخصيص أو التقييد الزائد لا شك ولا ريب أن الأصل عدم التخصيص والتقييد الزائد، أو قل بعبارة أدق العام والمطلق حجة ما لم يثبت ورود المقيد. هنا نشك في ورود المقيد عليه، وما دام نشك في ورود المقيد عليه لا شك ولا ريب في أنه لا يمكن أن يعتبر كلام ابن أبي عمير وشهادته غير حجة في المقام. هكذا أفاد السيد رضوان الله تعالى عليه في محاولته الأولى. طب هذه المحاولة الأولى واضحة الإشكال، وإن كان شكلها صناعي وفني جدا جيد، وضوح الإشكال أن قانون التخصيص والتقييد وين يطبق؟ تذكرون في علم الأصول أن قانون التخصيص والتقييد إنما يطبقان في كلام متكلم واحد أو ما كان في حكم المتكلم الواحد كأئمتنا عليهم السلام، لأنهم كلهم ينبئون عن شيء واحد فهم في حكم المتكلم الواحد. أما إذا صدر العام من زيد والخاص من عمر وكل واحد ينبئ عن نفسه مو عن جهة واحدة، فلا شك ولا ريب أنه يحصل تعارض مستقر في مورد الخاص. أوضح الفكرة يا إخوان، أن التقييد لماذا يرى العرف حمل المطلق عليه فيقيدون المطلق بالمقيد؟ لماذا؟ لأن العرف يرى أن هذا إعداد شخصي أو نوعي، شخصي من شخص المتكلم أو نوعي من نوع العرف، عرف أبناء اللغة، لإفادة أن مراده بكلامه الأول غير ما ظهر منه، فهو يعتمد على ما يسمونه بمبدأ القرينية، فهو يبين مراده من كلامه الأول، وأن مرادي من ذاك الكلام ليس ما يظهر منه. قد يكون إما اشتباها أطلق، إما لمصلحة معينة أطلق، أيا كانت تلك المصلحة ما لنا شغل. طبعا في المعصوم موارد اشتباها، نتكلم في المتكلم العقلاء الاحتياج. وعلى هذا الأساس مبدأ التخصيص والتقييد والحكومة والورود كلها تعتمد على أن المتكلم يأتي بما يفسر كلامه أو يبين مرامه من كلامه، وأنه قد يكون على ظاهره وقد يكون على خلاف ظاهره. أعد نفس المتكلم أحد كلاميه وهو الثاني ليكون قرين على كلامه الأول بألسنة مختلفة، بالحكومة مرة بلسان النفي، مرة بلسان الإثبات، مرة بلسان التنزيل، مرة بلسان التفسير، في التقييد بلسان التضييق في الموضوع، وهكذا تفصيله في الأصول. لكن زمام البحث كله على اختلاف الألسنة هو أن المتكلم هو الذي يعد كلامه الثاني لأجل أن يكون قرين على كلامه الأول، فهو في الحقيقة بنفسه إذا يرفع يده عن جزء من كلامه الأول عندما يقيد، عندما يقول أكرم العلماء ويقول في كلامه الثاني لا تكرم في الساق العلماء، هو إذا يرفع بنفسه يده عن جزء من مراده، أو قل من ظاهر كلامه الأول الذي يكشف عن مرادي، ده يقول لك مرادي مو كل عالم، مرادي خصوصا العدول من العلماء. طب جيد، ما عندنا مانع إذا نحن لابد أن نتبع مراداته، فمراد النهائي هو العالم العادل مو كل عالم، ولا تنافي هنا، لأن ماكو إرادتين، إرادة واحدة بالنتيجة النهائية هنا، شهادة واحدة، مطلب واحد ومطلوب واحد.
على هذا الأساس نحن نقيد القرآن الكريم بروايات المعصومين، ونقيد أيضا كلام أحد المعصومين بكلام المعصوم الآخر، لأن كلهم كلامهم كلهم يتكلمون عن لوح التشريع. خب جيد. أما في محل الكلام فلا شك ولا ريب، قبل أن نجي هم لمحل الكلام، ابن أبي عمير سواء كان موضوع شهادته الروى أو الروايات، نقول النتيجة والمحصلة النهائية من كلامه هي إثبات وثاقة الرواة الذين يروي عنهم. خل يكون يشهد 20 مرة بوثاقة منه جميل بن دراج، لأنه هو يروي 20 رواية عن جميل بن دراج. إذا موضوع الشهادة هو الروايات وروى 20 موردا عن جميل بن دراج، فهو شهد 20 مرة بأن جميل بن دراج ثقة. وإذا موضوع الشهادة هو الرواة، فهو شهد لمرة واحدة أن جميل بن دراج ثقة وطبقها في 20 مكان. واضح يا إخوان؟ سواء كان موضوع الشهادة هو الروايات أو الرواة، منتهى الشهادة ما هو؟ إثبات وثاقة الرواة. غاية الأمر الفرق أنه يكون شهد مرة إذا موضوع الشهادة الرواة، طبقها 20 مرة إذا الروايات، كل مورد أروي عن ثقة هنا فيكون شهد بوثاقة جميل بن دراج 20 مرة، لأنه روى 20 مرة. إذا واحد روى 100 مرة عنه يكون شهد بوثاقته 100 مرة. خب جيد. إذا الأمر هكذا فنقول سواء كان الموضوع الشهادة هو الرواة أو الروايات، منتهى المسألة إثبات وثاقة من يروي عنه لا أقل حين الرواية عنه. يقول لك دائما هو ثقة، يقول لك أنا عندما أروي عنه ثقة، إذا انحرف بعد ذلك، أنا مت ابن أبي عمير مات وانحرف، أو بعد حي ابن أبي عمير وانحرف هذا وبعد ما روى عنه، حين الرواية كان ثقة. طب جيد، مو مشكلة هذه، أنه حين الرواية المقصود. إذا صار الأمر كذلك شنو النتيجة؟ النتيجة حتصير أن ابن أبي عمير عنده شهادات متعددة بعدد موارد الرواية، إذا الموضوع الروايات، أو بعدد الرواة إذا موضوع الشهادة الرواة، فهو يشهد بوثاقة جميل بن دراج، بوثاقة أبي جميلة، بوثاقة فلان، بوثاقة فلان، ها؟ 400 اللي يروي عنهم يشهد بوثاقة كل واحد 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 منهم، إما من جهة أنه شهد بأنه يروي عنه وهو ثقة، أو من جهة أن شهادته مستقيما هي للرواة، فهي شهادات عديدة صيغة في صيغة أدبية واحدة، أني لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة. عندما يأتي النجاشي أو الصدوق أو الشيخ الطوسي ويضعف واحد من هؤلاء الذين روى عنهم ابن أبي عمير، فهو في الحقيقة يعارض توثيق ابن أبي عمير بنحو التعارض المستقر. كيف يعارضه بنحو التعارض المستقر؟ يعارضه بنحو التعارض المستقر هو بنحو التخصيص والتقييد، لأنه يعارض جزءا من مدلول كلام ابن أبي عمير الكلي الذي هو في الحقيقة شهادة مستقلة لابن أبي عمير. فابن أبي عمير عندما روى عن أبي جميلة مفضل بن صالح فهو يشهد أن أبا جميلة ثقة، لأني لا أروي إلا عن ثقة. طيب جيد، فأنا أشهد بأنه ثقة. يجي النجاشي يقول أنا أشهد أنه ضعيف، فيتعارض توثيق النجاشي مع تضعيف
ابن أبي عمير. ها؟ مو مشكلة، يتعارض هذا وذاك، لهم متعارضين، يتعارض تضعيف النجاشي مع توثيق ابن أبي عمير. أنا قلت توثيق تضعيف، نقلت، مو مشكلة. عموما يحصل التعارض حينئذ في مورد هذا الخاص، لأن شهادة ابن أبي عمير انحلالية إلى هؤلاء كلهم، ولأن من صدر منه التوثيق غير من صدر منه التضعيف، ولا يخبران عن مخبر عنه واحد، بل حتى لو كانا يخبران عن مخبر عنه واحد، كما لو فرضنا أن هناك شخص هو المرجع لابن أبي عمير، هذا مجرد فرض، وللنجاشي في التضعيف والتوثيق كذلك أيضا يتعارضان في الإخبار عن ذاك المخبر الواحد، كما يتعارض روايتي ثقتين عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال كذا، قال ذاك قال يحل مال كل أحد لكل أحد، ذاك قال لا يحل مال أحد لأحد، ها؟ أن الصادق قال هذا وذاك يقول قال هذا، يتعارضان. إذن فكيف والحال أن ذاك شهادة شخصية من ابن أبي عمير، مو شهادة عاد يخبر عن أحد، عن نفسه دا يتكلم، والنجاشي سواء كان يتكلم عن نفسه أو عن شخص آخر هناك حجية لكلامه. عموما لا شك ولا ريب في أنه يثبت ويحصل تعارض هنا في المورد، ولا تصل النوبة أصلا إلى التعميم والتخصيص. وعليه فيعود الإشكال من جديد لوضوح أننا سواء قلنا بأن موطن الشهادة هو الروايات أو الرواة، فإن موطن التعارض هو الرواة بلا شك ولا ريب، لأن الذي ضعفه ابن الذي ضعفه النجاشي ليس هو الرواية، إنما هو الراوي، ولازمه أن تكون الرواية ضعيفة. إذا تم هذا التضعيف فيعود الإشكال من جديد، فيقال لأنه حيث علم وجود من لم تثبت وثاقتهم في رجال ابن أبي عمير في المسانيد، فيحتمل كون بعضهم هؤلاء الذين لم تثبت وثاقتهم هو الواقع في السند حيث يرسل الرواية، وفي الحقيقة تصير مرسلته شبه مصداقية، ولكن لا لكلامه، انتبهوا يا إخوان، لا لكلامه تصير شبه مصداقية، لأن مو هو المخصص، ما صار تخصيص، صار تعارض مستقر بين توثيقه وتضعيف غيره، رح تصير شبه مصداقية لحجية خبر الثقة، بناء على أن خبر الثقة هو الحجة في الأخبار، لأن مرسلة ابن أبي عمير نشك أنها خبر ثقة أو ليس خبر ثقة، للشك في وقوع من هو غير ثقة في السند، بأنه لا يروي إلا عن ثقة، بل لحجية خبر الثقة. والظاهر أن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف التفت إلى هذا الذي ذكرناه أو إلى بعضه على الأقل، فأعرض عن هذه المحاولة بدءا، ما نقحها، بدأ بالمحاولة اللاحقة رضوان الله تعالى عليه، وهي المحاولة الثانية. المحاولة الثانية يقول السيد الشهيد فيها بحسب نقل أيضا الشيخ العرفانيان في مشايخ الثقات صفحة 47، إن المورد ليس من موارد شبه المصداقية لشهادة ابن أبي عمير يقينا، لأن ابن أبي عمير مصر مفروض على وثاقة كل من روى عنه حتى أبو جميل، لأن ابن أبي عمير قال لا أروي إلا عن ثقة، ولم يأتينا عن ابن أبي عمير تخصيص أو تقييد يدور أمره بين الأقل والأكثر أصلا، إذا مو من موارد التخصيص والتقييد. جيد. ولأن ضعف بعض رواته إذا ثبت فقد ثبت بشهادة غيره، للتعارض بين شهادته وشهادة غيره، أو لا أقل إذا ما ثبت ضعفهم لم تثبت وثاقتهم، للتعارض بين الجرح والتعديل. إذن فهذا ليس تخصيصا ولا تقييدا من نفس ابن أبي عمير، بل إنما حصلت الشبهة المصداقية في مورد المرسل للتعارض بين شهادته بوفاقة جميع شيوخه وتضعيف بعض الرجاليين لبعضهم، وهذا لا يفرق فيه، يقول السيد يعترف، بين كون موضوع شهادته الرواة أو الروايات، ماكو فرق. ليش؟ لأنه آنذاك لا يوجد مقيد ومخصص يدور أمره بين الأقل والأكثر. المورد مو بعد مورد تخصيص وتقييد، المورد صار مورد وجود أشخاص يروي عنهم ابن أبي عمير وهم في نظره ثقات، ها؟ في المسانيد، وحيث يرسل يحتمل أن يكونوا هم الذين أرسل عنهم، لأنه لا يكون خارقا لشهادته لما أخذه على نفسه، لأنه يراهم ثقات هو فيرسل عنهم. لكن نحن حيث إننا نعلم من خارج من تصريح بعض الرجالين أن فيهم من ليس بثقة أو تعارض فيه الجرح والتعديل، فهم حينئذ رح يصيروا شبهة مصداقية لخبر الثقة. فدليل حجية كلام ابن أبي عمير بالنسبة لوفاقة من يروي عنه لا يمكننا أن نأخذ به في مورد دل خبر رجالي آخر على تضعيف نفس المورد، لأن دليل الحجية لا يشمل كلامهما معا لأنهما متنافيان. شموله لأحدهما دون الآخر مثلا يقال ترجيحا من غير يتساقطان، والتخيير لا معنى له هنا في باب التوثيقات. في باب الأخبار أكو من قال بالتخيير لأن هناك روايات دلت على التخيير، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، كما هو مبنى الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف في الكافي، ومبنى غيره أيضا جماعة من المحققين والعلماء يبنون على التخيير عند التعارض، ومنهم الفقيه الهمداني كثيرين من قليلين. لكن في باب التوثيقات لا يمكن، لأن المورد مورد التخيير هو. فالقاعدة الأولية هي إذا وجد مرجح فهو، وإلا إذا لا يوجد مرجح فالتساقط. دليل حجية التوثيق وهو خبره الثقة الواحد في باب التوثيقات لا يشملهما معا لتنافيهما، لأنه تعبد بالمتنافيين، لا يشمل أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح من غير مرجح. يقول السيد الشهيد هذا كله أسلم به، وبهذا يصلح هذا الكلام من السيد الشهيد رد غير مباشر على المحاولة الأولى ورفع يدي عن المحاولة الأولى، وإن كان هو الظاهر ما جعله إشكال على المحاولة الأولى، لأنه سيأتي ويشكل على كلتا المحاولتين بإشكال آخر سيأتي إن شاء الله. يقول السيد: ولكن لا يخفى أن التعارض فرع الوصول، متى يعارض أحد الدليلين الدليل الآخر؟ وإذا وصل كلا المتعارضين إلينا، أما إذا وصل أحد المتعارضين ولم يصل الآخر يقينا لا تحصل معارضة، لأن عدم وصوله يعني عدم علمنا بوجود المعارض. فيقول السيد الشهيد: في المسانيد وصلنا المعارض. وين وصلنا؟ وصلنا المعارض في أبي جميلة، وصلنا المعارض مثلا في يونس بن ضبيان، وصلنا المعارض قد يقال في المعلى بن خنيس، وإن كان المعلى نحن قلنا ثقة من أعظم الثقات، قد يقال وصل المعارف المفضل بن عمر لأنه من الذين غوى عنه ابن أبي عمير، وإن كان مفضل ثبتنا في محله وثقته. خب عموما وصلنا معارف في المسانيد بالنسبة لبعض من غوى عنه، أما في المراسيل فما وصلنا أي معارف. ليش ما وصلنا معارف؟ انتبهوا، مو لأن اسم الشخص وصلنا ولم يصل معارف، ما وصلنا معارض لأن لا نعرف من هو الشخص الذي روى عنه، قد لا يكون له معارض، قد لا يكون له معارض. ما شاء الله 390 من رواة ابن أبي عمير ما له معارض، بس 10 تقريبا هم الذين تعارض فيهم الجرح والتعديل، وقسم من ذول 10 هم إحنا ما قبلنا، قلنا علي بن أبي حمزة يروى عنه قبل وقفه، مفضل بن عمر ثقة، معلى بن خنيس ثقة، ما أدري شنو ثقة، ها بقي يخبطون خمسة ستة في خط من الكل، ها هم الذين يمكن أن يقال احتدم فيهم التعارض بين الجرح والتعديل. عموما يا إخوان يقال بأن ابن أبي عمير حيث يرسل شو دا يقول؟ دا يقول أنا يا جماعة كل مورد أرسل فيه أنا أشهد لكم، دا أرسل عن رقعة كوب جيد. هنا نحتمل أن هذا المورد من المراسيل تعارض فيه الجرح والتعديل. ليش تحتمل؟ لأني أحتمل أن الواقع هنا بعد ابن أبي عمير هو مفضل بن صالح أبو جميلة أو فلان أو فلان من الذين ضعفوا، يونس بن ضبيان مثلا. قول جيد. نقول وثاقت هذا الذي يروي عنه أيا كان وصلت إليك أو لا، بلا أن نعرف من هو، وصلت بشهادة ابن أبي عمير. المعارض لها واصل أو مواصل؟ مواصل، لأنه على تقدير كونه واحد من 390 ذوليك ماكو معارض، على تقدير كونه أحد العشرة مثلا أو السبعة واصل معارض، فلا نعلم بوصول المعارض. إذن النتيجة النهائية يحتمل وجود معارض، لا نعلم بوصول المعارض، لا نقول يقينا لا يوجد معارض. انتبهوا، إذا تقول يقينا لا يوجد معارض نقول هذا غجم بالغيب، لأنه قد يكون أبو جميلة وقد يكون هناك معارض. نقول لا يحرز وصول معارض، لأني لا أحرز أن أبا جميلة هو الواقع. أنت متى تحرز وصول معارض؟ إذا أحرزت أن الواسطة المحذوفة هي أحد المضاعفين السبعة أو العشرة، حيث لا تحرز أنه أحد العشرة ويتردد أمره بين كونه أحد 390 أو أحد العشرة، ففي الحقيقة لا تحرز وجود المعارض. فحيث لا تحرز وجود المعارض ما وصل المعارض، فيقول شهادة ابن أبي عمير حجة ما لم نعلم بوجود المعارض لها هنا. وحيث لا نعلم بوجود المعارض هنا فلا شك ولا ريب في أن هذا الكلام يكون حجة شهادة ابن أبي عمير. هكذا ذكر السيد الشهيد في المحاولة الثانية، رفع يده عن المحاولة الأولى ومتبنياتها ومشى في الإطار الصحيح، أنه المقام مو مقام تقييد وتخصيص، المقام مقام تعارض حقيقي. طبعا ما بين الحيثيات أنه كلام متكلمين مو متكلم واحد، هذه الحيثيات اللي أنا بينتها قبل قليل، لكن عموما هو ناظر إليها يقينا، في الضمن ناظر إليها ولو لم يذكرها. ثم صار رحمه الله بصدد الجواب عن كلتا المحاولتين. أنا بحسب تقديري بعد ما يحتاج جواب عن المحاولة الأولى، المحاولة الأولى أصلا بنفس تقرير المحاولة الثانية هو مدلولها الالتزام جواب على المحاولة الأولى، أن المقام مو من مقام التخصيص والتقييد، مقام التعارض حقيقة، لأنه من متكلمين مو متكلم واحد. لكن عموما هنا يقول السيد أنا عندي جواب على كلتا المحاولتين معا، وهو أن معنى حجية شهادة الثقة. شو معنى حجية شهادة ابن أبي عمير بأنه لا يروي إلا عن ثقة أو لا يرسل إلا عن ثقة؟ يقول هي إجراء أصلين في الحقيقة. الأصل الأول أنه لا يتعمد الكذب، وهذا مسلم ولا مسلم، كل ثقة مفروض أنه لا يتعمد الكذب. خب جيد، فكيف ابن أبي عمير شيخ الثقة؟ والأصل الثاني عدم الاشتباه في دعوة، أولا لا يتعمد الكذب، ثانيا لا يشتبه. وإذا خلينا وكل ثقة ما لم يحصل تنافي بين كلامي ثقتين، فهذان الأصلان يجريان بلا إشكال ولا ريب. ما أدري الوقت يمكن منتهي، وهذا التقرير يحتاج في 10 دقائق ربع ساعة. إن شاء الله في الدرس القادم نجيب
على كلتا المحاولتين بحسب ما أجاب السيد الشهيد، وننظر في أن هذا الجواب هل يصلح واقعا جواب على المحاولتين أو لا يصلح. سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.